الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وبعد أن تكلم المؤلف في قوله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكل نبي حوض، وسبق ذكر الأدلة الشرعية على ثبوت الحوض، انتقل المؤلف إلى أمر آخر وهو يندرج تحت الإيمان باليوم الآخر، وهو الكلام عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الموقف ولأهل الكبائر من أمته. والمعتقد الصحيح في الشفاعة أنها ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، ولكنها بشروط. وقد أنكر الشفاعة ونفاها أهل البدعة من الخوارج ومن المعتزلة. وعليه من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل فقط واستقامت كل أصوله فهو مبتدع ضال. من خالف أهل السنة في هذا الأصل فقط أو في أصل واحد كما ذكرنا واستقامت بقية أصوله فهو مبتدع ضال. يقول والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم صلى الله عليه وسلم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. ده كلام الإمام البربهاري تلخيصا لمسألة الشفاعة. قال الشارح من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها الله عز وجل، أن تكون بإذنه وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما إن كان من أهل المشفوع فيه من أهل الكفر فإنها لا تقبل فيه الشفاعة. اكتب في الهامش عندك وشروط الشفاعة هي، أو بمعنى أدق شروط الشفاعة المقبولة هي: إذن الله للشافع دليله، ولا يشفعون إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشرط الثاني الرضا عن المشفوع وعن الشافع. الرضا عن المشفوع وعن الشافع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويستثنى من شرط الرضا عن المشفوع فيه ما دل عليه الدليل. ويستثنى من شرط الرضا عن المشفوع فيه ما دل عليه الدليل، وهو الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى ستأتي. الشفاعة العظمى ليه؟ لأن الشفاعة العظمى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربيع لأهل الموقف أن يحاسبهم. طب هل كل أهل الموقف الله راض عنهم؟ لا. يبقى ده استثناء. أيضا النوع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. اكتب يا أخي الفاضل: وشفاعة نبينا لعمه أبي طالب هي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأبي طالب. ودي مهمة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لنبينا وليست لأبي طالب. يعني حتى نستوعبها، واحد مثلا جالك يشفع لك عندك يعني على جاره السيء، له جار سيء أساء إليه إساءة بالغة وانت تحملته كتير، فرحت رفعت أمرك إلى ولي الأمر، ولي الأمر هيسجنه، فرح جري على واحد يأثر عليك جالك، فانت رحت قلت طب معلش، فهو استحياء منك قبل شفاعتك فيه ليس إكراما له بل إكراما لك أنت. واضح يا إخواننا؟ إكراما لمن الشافع، أما المشفوع كافر مخلد في النار ليس له كرامة عند الله. نعم الكلام ده فهمك ولا قرأته عن أحد من أهل العلم؟ تكلم
قرأه،
كان نصه خطير واخد بالك. الله يجزاك بالخير، خد بالك الكلام ده خطير، انتبه له. الإجماع منعقد على أن أنفاع أعمال الكافر من الخيرات والصالحات التي فعلها في الدنيا إن مات على الكفر ها لا تنفعه. فضلها كويس، لا تنفعه، تنفعه فين؟ في الدنيا، أما في الآخرة لا. يبقى أصبحت سبب، يبقى نفعته. ركز ماشي يا أخواننا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب كان في ضحضاح من النار، ولولا أنا كان إيه هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا أي طيب ماشي، هو كان إيه هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل النار، ديت إكراما لنبينا وليس لأبي طالب، فاحفظ هذا معي مشيخ. نكمل كلامنا. طيب يبقى إذا ديت إيه شروط الشفاعة. أصل بعض الناس يقول لك إيه طيب إيه إزاي يعني كيف يشفع لكافر ويشفع لأهل الموقف؟ ما إحنا قلنا عندنا أدلة عامة وجات فيها التخصيص، مفيش فيها إشكال، وليس هناك أي تعارض قط بين العام والخاص، ولا في تعارض؟ يعني مثلا ما نقول قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، طب إبليس وفرعون وهمان والعالم الكفرة دول تدخلوا فيها؟ لا. طب وإزاي ما كل شيء هنا من ألفاظ العموم، ولكن عموم خصص، فليس هناك تعارض بين العام والخاص. واضح يا اخوانا؟ طيب يقول اما ان كان المشفوع فيه من اهل الكفر فانها لا تقبل فيه الشفاعه، قال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين، وقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. طيب خليك معايا كده، كلمه فما تنفعهم شفاعه الشافعين دي في الكفره الذين ماتوا على الكفر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالمين هنا ظلم أكبر ولا أصغر؟ أحسنتم، أكبر. الخوارج ما فيهموش ديت، قال لك خلاص مطلق الظلم، وعشان كده تجد إن الشفاعة جاءت في كتاب العزل منفي ومثبتة بشروط، فأهل البدع عمموا الشفاعة المنفية على كل أهل الكبائر ولم يفطنوا إلى الشفاعة المثبتة بالشروط، وهذا هو عين الضلال. يقول فالكافر ليس فيه شفاعة أبدا، وأما المؤمن فإن الشفاعة ثابتة في حقه إذا أذن الله جل وعلا، وأعظم الشفعاء وسيد الشفعاء هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فله شفاعات خاصة به، وهناك شفاعات يشترك فيها هو وغيره. قولهم أي قول البربهاري والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، اكتب في الهامش يا أخي، والمعني بالمذنبين الخاطئين أي ماتوا مصرين على الذنب من غير توبة، وهذه الذنوب ليست بشرك ولا بكفر، يرحمكم الله، ماتوا مصرين على ذنب من غير توبة، وهذه الذنوب ليست بشرك ولا بكفر. طب لو ماتوا مصرين على الشرك والكفر خرجوا فين بقى؟ من نطاق الأمة ولحقوا بنطاق الكفار، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن هو عنده شيء من الذنوب والمعاصي كبائر أيا كان ومات مصر عليه. طيب لو اقترف المسلم الذنوب والخطايا ثم تاب قبل أن يموت حكمه إيه؟ تاب خلاص، كأنه لم يفعل الذنب، كأنه لم يفعل الذنب. قال والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يشفع يوم القيامة، بل إنه يشفع في أهل الموقف كلهم، فإن الله يريحهم من الموقف ويحاسبهم، لأنه يطول عليهم الموقف مع الضنك الشديد والحر الشديد والعطش الشديد والخوف الشديد. معلومة يا أخوانا، الجماعة بتوع الفلك قالوا إيه؟ إن حرارة الشمس الخارجية، ده كلامهم من السطح الخارجي يعني، 6000 درجة مئوية. المية أصلا لو نزلت عليه تسلخ جلدك عند 80 درجة. المية لما توصل لدرجة الغليان اللي هي 100 شديدة جدا، ولكن 80 درجة ممكن إيه نحطها كده نسلقك وتتاكل. 80 درجة مش 100. درجة حرارة الشمس الخارجية 6000 درجة مئوية. طب من الداخل 20 مليون درجة. متخيلين هذه 20 مليون درجة؟ لا يعني المعلومة إيه يعني استأنس بها في أشياء، واخد بالك؟ لأن برضو مسألة إنه دي كلها قياسات تقريبية، لأن من اللي هيوصلها أصلا؟ مش ده الشاهد. الشاهد بقى فين؟ لأن دي نصوص شرعية من باب الإخبار لابد أن نصدق ولها تأثير. روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين. تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين. وطبعا لا يخفى عليكم حديث أبي هريرة في مسلم إن الشمس تدنو من رؤوس العباد حتى لا يكون بينها وبين رؤوس الناس إلا مقدار إيه؟ ميل واحد، ميل بس يكون الميم أو ميل، الأمر إيه؟ واسع. يبقى الشاهد إن عرصات يوم القيامة فيها شدائد، حري بكل مسلم وقف عليها أن تؤثر في سلوكه ويستقيم على الشرع. يقول والعطش الشديد والخوف الشديد يطول عليهم الموقف، موقف الحشر، فيتقدمون إلى أولي العزم من الرسل يطلبون منهم أن يدعوا الله أن يريحهم من الموقف. يبقى يريحهم من الموقف أي يبدأ في الحساب، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيأتون إلى آدم فيعتذرون، ويأتون إلى نوح فيعتذرون، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر، ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش، لأنه لا يشفع لأحد إلا بإذن الله، لأنه لا يشفع لأحد إلا بإذن الله، فهو يخر ساجدا ويدعو ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله له بالشفاعة فيشفع في أهل المحشر. وديت اللي هي الشفاعة الإيه؟ العظمى، وهي أيضا المقام المحمود في أن ينتقلوا من المحشر إلى الحساب، وهذه الشفاعة العظمى التي فضله الله بها على الخلق. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وفي الدعاء الذي يقال بعد الأذان آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذه الشفاعة العظمى. وكذلك الشفاعة النوع الثاني يشفع في أهل الكبائر من الأمة، يشفع فيهم إما ألا يدخلوا النار وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوها. ودي مسألة نفصلها وكثيرا ما نفصلها لنوضح المعتقد. هل لكم معايا يا أخوانا؟ لكم معايا شيخ؟ قلنا قبل ذلك المسلم الذي مات مصرا على كبيرة ليست بشرك ولا بكفر في أرض المحشر أو أمام الله تحت الإيه؟ تحت المشيئة. معنى كلمة تحت المشيئة إما أن يعفو عنه ربه ورحمته واسعة وما يزعلكش في حاجة ما يعفو ربنا عن الخلق، واخد بالك؟ وإما أن يعذبه بمقدار ذنبه ومآله إلى الجنة. ممكن العفو يأتي برحمة الله ابتداء، وممكن يأتي بالشفاعة، وممكن يشفع الشافع ولا تقبل عند الله، ويأمر ربنا عز وجل بإدخال هذا المسلم العاصي صاحب الكبيرة في النار. بعد أن دخل النار يشفع الشافع، ممكن أن يستجيب ربنا ويقبل الشفاعة ويخرجه، ويمكن أن لا يقبل ويبقيه ثم يخرجه، لأن ما قاله إلى الإيه؟ إلى الجنة. بتختلف من شخص لشخص. واضح يا إخوان المسألة دي؟ طيب، يقول: وكذلك يشفع في أهل الكبائر من الأمة، يشفع فيهم إما أن لا يدخلوا النار وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوها، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست خاصة به، فهو يشفع وجميع الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون في أهل الكبائر، خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج. والخوارج هم الذين يخرجون على الإمام. خد بالك معي، ما الذي حمل الجهمية والمعتزلة والخوارج على إنكار الشفاعة؟ إيه اللي حملهم على كده؟ خد بالك، هو اعتقد ابتداء ثم أراد أن يستدل، فوجد بعض الأدلة لا تتفق مع اعتقاده أنكره. إيه المعتقد عند المعتزلة؟ قالوا إن المسلم العاصي في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، صحيح، وفي الآخرة مخلد في النار. الخوارج قال لك لا، في الدنيا كافر وفي الآخرة كافر. طب والشفاعة؟ طب هنعمل بعد الشفاعة؟ قال لك انكر الشفاعة خالص. هو ذا الأمر. عشان كده دايما بنقول يا أخوانا، خد بالك، اعتقد الأول ولا استدل؟ اوعوا تنسوه، استدل ابتداء ثم اعتقد. لما استدل بقرأ الأدلة واجيب النصوص واشوف كلام أهل العلم، استقرت من كلام العلماء كلهم حرمة الخروج على أولياء الجور والظلم، ده معتقد رسخ عندي بعد الأدلة. أي واحد ينكش فيه لا، ده مبتدع ضال، لا يسمع له كلام ولا يلتفت إلى قوله. واضح يا أخوان؟ يبقى الذي حمل هؤلاء القوم اللي هم الخوارج والمعتزلة والجهمية على إنكار الشفاعة أنهم اعتقدوا إيه؟ ابتداء، ثم نظروا إلى الأدلة فوجدوها لا تتفق مع المعتقد، قال له خلاص نتصرف. إيه يعني ننكرها؟ إيه المشكلة يعني؟ إجماع، إجماع منقوط، كما سمعنا من أهل السفه وهم يتكلمون في ثوابت أصول أهل السنة والجماعة. نعم. طبعا يخرج الكلام ده، احنا اتكلمنا في التلاش حسن. يقول: حضر، هم الذين يخرجون على الأئمة أئمة المسلمين بالسيف ويشقون عصا الطاعة. وكلام الشيخ في هذا الموطن مجمل بين في مواطن أخرى، فأهل السنة والجماعة يعلمون علم يقين ويعتقدون أن الخروج على أئمة الجور يكون بالسيف وبالكلام وبالتشغيب وبالتحريض، لما الخوارج القعدية. يقول: وأيضا الذين يكفرون المسلم بالكبائر التي دون الشرك، هؤلاء هم الخوارج، سموا خوارج لأنهم خرجوا على المشروع، عن المشروع، وخرجوا على ولي الأمر وشقوا عصا الطاعة. هؤلاء ينفون الشفاعة ويقولون من دخل النار لا يخرج منها، ويستدلون بقوله وما هم منها وما هم بخارجين من النار. طبعا الآيات دي تسقط على الكافرين، هم أسقطوها على مطلق العصاء ومطلق من دخل النار، وده اللي احنا قلناه. العقل يعمل ازاي في النص ده؟ يشوف النصوص كلها، وده هيجينا ان شاء الله في اصول التلقي والاستدلال في اللقاء، في تقريبا في الاصل التاسع، منهج اهل السنه والجماعه جمع النصوص الشرعيه اللي قلنا في الباب الواحد. لان هذا الذي حدث مع بعض التابعين لما انكر على جابر بن عبد الله، لما كان جابر يحدث بحديث الجهنميين، وده انكر عليه، قال له: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: وما هم منها بخارجين. يبقى الإشكال جي منين؟ أتوا بآيات تسقط على الكافرين وعمموها على الناس، زي بالضبط المرجئ أتوا بآيات الوعد وعمموها ولم يستثنوا منها أحد، وعليه أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وكلا الفريقين طرفي نقيض، وهذا الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق إلى الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول نقول هذه في الكفار، فالكفار لا يخرجون من النار. وأما الشفاعة المقصودة هنا فهي في أهل الإيمان من أصحاب الكبائر، وهي ثابتة، والله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دل على أنه إذا أذن يشفع أحد عنده. وكذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه فيها شرط الشفاعة، يأذن الله هو الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني، يرضى عن المشفوع فيه وهو لا يرضى إلا عن المؤمن، وأما الكافر فلا يرضى عنه. وقلنا إلا ما استثنى النص، إلا ما استثنى النص، ده يبقى ده الأصل عندنا، فمن خرج عن الأصل يلزمه الدليل، فلو جيب دليل خلاص عام مخصص فيش فيه إشكال. قال الشيخ الشارح فوزان أكرمه الله فالمخالفون لأهل السنة في الشفاعة على طرفي نقيض، منهم من أنكر الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، والطرف الثاني من يغلو في إثبات الشفاعة وهم المتصوفة والقبورية الذين يعتمدون على الشفاعة ويلجؤون إلى القبور ويستغيثون بالأموات يطلبون منهم الشفاعة، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدونهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم، لم ينفوا الشفاعة مطلقا ولم يثبتوها مطلقا، بل أثبتوها بالشرطين الواردين في كتاب والسنة، هذا حاصل البحث في الشفاعة. وقوله المذنبين الخاطئين، يعني تكون الشفاعة للمؤمنين المذنبين الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. طب لو وصل لحد الكفر خلاص بقى لحق بمين؟ بالصنف الثاني الذين لم يرضى عنهم ربنا عز وجل أبدا ودائما. يقول على الصراط، أي ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حال مرورهم على الصراط، ويشفع لمن دخل النار بإخراجه منها إذا كان من أهل التوحيد، فيشفع على الصراط إذا مر الناس عليه، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعد عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومن يخطف ويلقى في جهنم، نعوذ بالله من ذلك. كل الخلائق تمر على هذا الجسر، المؤمنون والكفار، ولا ينجيهم إلا أعمالهم، قال تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا، فلا ينجو إلا أهل التقوى، وأما الكفار فإنهم يهلكون في جهنم والعياذ بالله، هذا هو الصراط. قولهم ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، وقد يخرج الله من النار بعض المؤمنين بغير شفاعة الشافعين بل بفضله عز وجل، يخرج أناسا من النار بفضله سبحانه بغير شفاعة من أحد بل بفضله جل وعلا. طبعا لا يخفى عليكم حديث الجهنميين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الله عز وجل أقواما لم يفعلوا أو لم يعملوا خيرا قط. قلنا إن اللفظة دي لابد أن تفهم طبقا لأصول الشريعة، ومن أخذها بمفردها ده إشكال كبير، ولعلكم تذكرون قبل ذلك قلت إخوانا نصوص الشرعي العلماء بالتتبع والاستقراء وجدوا إن في حاجة اسمها ظاهر مراد وظاهر غير مراد، وأرجو إن شاء الله اللقاء القادم حد يذكرني به أبسط فيها القول في أصول التلقى والاستدلال، مصيدة شغلة العقل، يبقى نص الظاهر بتاعه مراد وظاهر غير مراد، مع قولنا الأصل في الكلام إجراؤه على الظاهر، فازاي انت بقى تقول ظاهر مراد وظاهر غير مراد، وما هو الفرق بين أتباع داود الظاهري وبين أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع ظواهر النصوص، دي مهمة جدا. داود الظاهري أخذ بظاهر النصوص دون النظر إلى اللوازم الفاسدة التي تلزم إذا أخذ بالظاهر. وأتبارك يا أخوانا، عشان كده العلماء وضعوا ضابط اكتبوا ونشرحه اللقاء القادم. الظاهر الغير مراد هو ما يلزم منه لوازم فاسدة. الظاهر الغير مراد هو ما يلزم منه لوازم فاسدة. أما إذا لم يلزم من الظاهر لوازم فاسدة فيعمل به. أما إذا لم يلزم منه لوازم فاسدة فيعمل به. يعني أعمل فيك يا شيخ حسن يعني. طب وانت ناس انت داخل الجامع وجاي درس علم يا شيخ حسن. على كل ان شيخ حسن محدش يختار قريبه،
يعذر
حد يختار قريبه المشايخ. اه ده قريب ما اخترتوش. اما اذا لم يلزم منه لوازم فاسده فيجب العمل به، ونشرحها ان شاء الله في اللقاء القادم عشان ما نهربش عن موضوعنا. يبقى الشاهد لم يعملوا خيرا قط، لا ده لابد ان ننظر اليه بناء على نصوص الشريعة الكلية. وده الفرق بين فهم المتأخرين وفهم المتقدمين. المتقدمين كالأئمة الأربعة وغيرهم، الشريعة قدامه يا أخوان كل استوعبها، فعشان كده لما بيفتي بناء على نصوص الشريعة كلها. أما غيرهم عرف نصين ثلاثة، قرأ إجمعين أربعة، واخد بالك؟ مثلا درستوا بعض الكتب وبعد ذلك بدأ يفتي مع أن الصورة أمامه غير واضحة. وده الفرق بين العالم والإمام والمجتهد وبين الصبي، ده الفرق بينهم. واضح يا إخواني؟ يبقى لم يعملوا خيرا قط، لا ده ما ينفعش أبدا. لذلك الحافظ ابن حجر بيعلق على الحديث ده وبيقول إيه: وقد استدل بعض المبتدعة بظاهر هذا النص على جواز إخراج المشركين من النار. طبعا ده خطيرة جدا. ما هو انت لما تيجي تحلل النص صح، لم يعملوا خيرا قط، لم أداة جزم، يعملوا فعل مضارع بيدل على استمرار، خيرا نكرة تفيد العموم والشمول، قط للتأكيد. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه: ما المعني بالخير هنا؟ المعني بالخير أي الخير الذي يقبله الله عز وجل. أما مساعدات الصليب الأحمر والكلام ده شغلش بالك، ده بعيد خالص كل البعد. يبقى الناس دولت لم يفعلوا شيئا أمر به الله عز وجل قط. من اللي طبق على العمل دي؟ المشركين. واخد بالك؟ فإذا أخذنا بالظاهر مشكلة كبيرة، فلا بد أن نراعي الفرق بين الظاهر المراد والظاهر غير مراد. وأيضا حد يذكرني بس اللقاء القادم اللي هي إيه؟ ورود الاحتمالات على الأدلة. ورود الاحتمالات على الأدلة، الدليل محتمل والاحتمال جاله، دي شغلانة العقل. هل الاحتمال اللي جه على الدليل ده يسقط الدليل ولا لا يسقط الدليل؟ دي كلها يا أخوانا شغلانة العقل. وهنا بقى الشرع والأدلة والأئمة أعملوا عقولهم غاية الإعمال حتى أوصلوا لنا النصوص الشرعية في غاية الإحكام. طيب ماشي. حديث صحيح، نعم في مسلم. طيب يقول: والله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، وقد يخرج الله من النار بعض المؤمنين بغير شفاعة الشافعين بل بفضله، يخرج أناسا من النار بفضله سبحانه بغير شفاعة من أحد بل بفضله جل وعلا. قوله: والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الله جل وعلا أخبر أن أهل النار المخلدين فيها لا يموتون فيها ولا يحيون. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. فالذي لا يقبل الموعظة ويستمر في غيه فهذا يدخل جهنم ويبقى فيها لا يحيى حياة مريحة ولا يموت موتا مريحا، بل يبقى في عذاب. أما أنتم مستوعبين يا أخوانا الكلمتين دول؟ مستوعبينها؟ ما هو ده بقى أثر عقيدة أهل السنة والجماعة على المسلم في الجنة والنار، أنهما أبديتان لا تفنيان. هو ده أثر العقيدة، إن أهل النار عياذا بالله عذاب أبد الآبدين. تفكر فيها كده. أنا يا أخوانا وجهة نظري، لو أن المسلم أمعن الفكر في هذا المعتقد لكان من أكبر الزواجر له للبعد عن معصية الله. أي والله أبد الآبدين. عشان كده تجد أن العقل الصريح أي شيء له نهاية مش إشكال تحمله، ولكن شيء أبد الآبدين. ومن أجل هذا أي إنسان يفضل متاع الدنيا على متاع الآخرة ده لا شك عند تفضيله ذهب عقله. عند لما جه يفضل متاع الدنيا على الآخرة عند التفضيل ذهب عقله، ممكن عقله يرجع له تاني، ولكن عند التفضيل ما عندوش عقل. لأن إحنا في الأمور الحسية واحد يقول لك ما تحمل شوي، ليه؟ عشان راحة أبدية. ممكن يخش أوضة العمليات والدكتور يقول له ما ينفعش بقى، إحنا ما عندناش بنك وهنعملك على عملية على الحي، هنخلط لك صبعك على الحي، وإلا سيبه بقى لحد ما يضرب ونقطعه لك. يقول لك لا أتحمل، وممكن يصرخ والطبيب يعالجه بأملا في راحة أبدية. ليه؟ في الحالة ديت عنده عقل. فكلمة أبد الآبدين لا يموت فيها ولا يحيى، لا يا أخوانا ده تأثيرها عجيب على المسلم إن أمعن النظر فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم القلب السليم الذي يتذكر إذا سمع. يقول: أما من دخلها من عصاة الموحدين، يبقى هذا الصنف من الناس معه التوحيد وهو عدم الإشراك بالله عز وجل، ولكن وقع في المعاصي، فإنه يحترق ويصير فحما ثم يخرج من النار ويوضع في نهر يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، فإذا تكاملت أجسامهم أذن لهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة. ده يا أخوانا معتقد أهل السنة والجماعة في الشفاعة. طيب، قال المؤلف: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. هذا أيضا ده لسه بدري. احنا كنا عاوزين يعني نمشي في الكتاب شويه حتى ننتقي وننتقل الى كتب اخرى، ولكن طبعا الشيخ طارق الريس ما ينفعش نخلفه حتى لا نخرج على ولي الامر. اكتفي بهذا القدر. يقول: نرجو